حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارزقنا عنا خيرا وبارك في وقته وعلمه وفيه عنا كل خير ادفع عنا وعن كل شر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن معمر بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يفتكر إلا خاطئ، رواه مسلم. قال الأمير الصنعاني رحمه الله عن معمر بن عبد الله: وبفتح الميم وسكون العين مهملة وفتح الميم، ويقال معمر بن أبي معمر أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة وتأخرت هجرته إلى المدينة، ثم هاجر إليها وسكن بها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: لا يحتكر إلا خاطئ، بالهمز هو العاصي الآثم، رواه مسلم. وبالباب أحاديث دالة.
بسم الله الرحمن الرحيم. معمر ليس بمكثر في صحيح مسلم.
قال: وبالباب أحاديث دالة على تحريم الاحتكار، وفي النهاية على قوله صلى الله عليه وسلم: من احتكر طعاما قال أي اشتراه وحبسه ليقل فيغلى. وظاهر حديث مسلم تحريم الاحتكار للطعام وغيره، إلا أن يدعي أنه لا يقال احتكر إلا بالطعام. فقد ذهب أبو يوسف إلى عمومه فقال: كل ما أضر بالناس حبسه فهو احتكار، وإن كان ذهبا أو ثيابا. وقيل: لا احتكار إلا في قوت الناس وقوت البهائم، وهو قول الهذلية والشافعية. قال: ولا يخفى أن الأحاديث الواردة في منع الاحتكار وردت مطلقة ومقيدة للطعام، وما كان من الأحاديث على هذا الأسلوب فإنه عند الجمهور لا يقيد فيه المطلق بالمقيد لعدم التعارض بينهما، بل
لا يقيد لا يقيد
لا يقيد فيه المطلق بالمقيد لعدم التعارض بينهما، بل يبقى المطلق على إطلاقه، وهذا يقتضي بأنه يحمل بالمطلق في منع الاحتكار مطلقا، ولا يقيد بالقوتين إلا على رأي أبي ثور، ورده أئمة الأصول، وكأن الجمهور خصوه بالقوتين نظرا إلى الحكمة،
كأنهم يعنون الطعام والشراب،
نظرا إلى الحكمة المناسبة للتحريم، وهي دفع الضرر عن عامة الناس، والأغلب في دفع الضرر عن العامة، إنما يكون في القوتين، فقيدوا الإطلاق بالحكمة المناسبة، أو أنهم قيدوه بمذهب الصحابي الراوي. فقد أخرج مسلم عن سعيد المسيب أنه كان يحتكر، فقيل له: فإنك تحتكر؟ فقال: لأن معمر راوي الحديث كان يحتكر. قال ابن عبد البر: كان يحتكران الزيت. وهذا ظاهر أن سعيدا قيد الإطلاق بعمل الراوي، وأما معمر فلا نعلم بما قيده، ولعله بالحكمة المناسبة التي قيد بها الجمهور.
يظهر والله أعلم من هذه الأقوال أن الاحتكار ينقسم إلى قسمين: احتكار للأقوات الضرورية وما كان في بابها ما يحتاجه الناس في معايشهم، وهذا لا يجوز، كاحتكار القوتين من الطعام والشراب، وكاحتكار ما تستدعي إليه الحاجة في أزمنتنا هذه كالديزل والبنزين والأشياء التي اللازمة، فهذا ملحق بالقوتين لاحتياج الناس إليه، كما قال أبو يوسف. فقول أبو يوسف في هذه المسألة هو الصواب، إلى عمومه فقال: كل ما أضر بالناس حبسه فهو احتكار، حتى وإن كان لقصد يحبسه من أجل أن يغلى فيبيعه في وقت الغلاء. وما يفعله بعض المؤسسات من حبس الغذاء مثل الدقيق والبر والأرز ونحو ذلك لوقت الحاجة، ربما عوقبوا لوقت يقصد ماذا الغلاء، ربما عوقبوا فيفسد عليهم في المخازن ما الله به عليم، ويخسرون وهم يحسبون أنهم يريدون الربح بسبب خطأهم الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. وعلى هذا فالاحتكار ليس خاصا بالقوتين من طعام وشراب، بل هو في بالقوتين نص، وفي القوتين نص لا يحتكر إلا خاطئ، وفيما كان يتضرر الناس باحتكاره ملحق به. نعم جاءت زيادات عن أبي أمامة وبنحو ذلك عن ابن عمر وعن أبي هريرة فيما يتعلق بالطعام، وجاء عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتكر شيئا من الزيت بعض الزيوت وكذا، هذا لا شك فيه. الآن لو أن إنسان اشترى عسلا، الناس ما هم عندهم حاجة ضرورية للعسل، واحتكره إلى سناتية أو سمنا أو زيتا، نعم، أو اشترى أشياء يعني كماليات كما يقال ليست ضرورية، يحتكر ما شاء ينتظر به إلى غلاء السعر كما يريد. أما أن يحبس الأقوات التي يحتاجها الناس وما كان في ضرورها فهذا فيه ضرر بالناس. الله يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، فأين التعاطف في هذا؟ واجب على المسلم أنه إن رأى تضررا بالمسلم أن ينقذه من ضرره، لا ضرر ولا ضرار، ولا تضاروه أن يضيق عليهن، أن ينقذه بقدر المستطاع، وفي ذلك أجر عظيم. فهذا هو الصواب، لا القول بأنه مباح مطلقا يعني الاحتكار، ولا القول بأنه محرم مطلقا في كل شيء، ولكن قول أبي يوسف في هذه المسألة هو الصواب، أنه يحرم الاحتكار في الأقوات في القوتين أو ما يعني ماذا في الأقوات اللازمة، وفي كذلك ما يلحق بها من الأمور اللازمة ولو لم تكن بالأقوات. افرض أن واحدا عنده دكان ملابس وجعل العيد والناس بحاجة إلى شراء الملابس، ما عندهم ملابس للعيد والناس تتوق لهذا، هذا ما هو من القوتين، لكن واجب عليه أن لا يحتكر الحال هذا، بل يبيع في وقت العيد ولا يأخر الملابس إلى وقت آخر ينتظر فيه غلاها. المخطوطات وفعلا والله إذا احتاج إلى نشرها الإسلام والمسلمين وهم يحبسونها في المخازن ولا يمكنون منها طلاب العلم وأهل العلم من أجل نشرها والاستفادة منها، هذا عين الاحتكار وهم خاطئون بذلك. فإن هذا وإن لم يكن من الأشياء الضروريات لكن أمور دين الناس لا بد منها، ورب رسالة ينبني عليها أحكام الناس بأمس الحاجة إليها، يعني من كونها ما هو من الضروريات القوتية لكن هذا من الضروريات الدينية. بقي أشياء لا تكون ضرورات، مثل عبارة عن أشياء نظيرها موجود وهي مطبوعة ومباعة في الأسواق والناس عنها في غنى، إنما هذا من باب الكماليات إضافة يعني موجود مخطوطة، أظهر على أنهم ما ينبغي لهم ذلك. أما الإثم عليهم فيما إذا حبسوه والناس بحاجة إليه. كم بقيت بعض كتب الشوكاني مثلا محبوسة لا يدرى لا يوقف لها على أثر ولا عين، وفيها علم غزير ونفع عظيم، هذا إثم. لكن هناك كتب للشوكاني منشورة مطبوعة تباع بس ما هي على مخطوطة، فيها بعض الأخطاء ما تؤثر، يعني يكون بحسبه، عند الضرورة حبس ذلك حرام وعند عدمها يكون خلاف الأولى.
قال رحمه الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع من تمر، متفق عليه.
مفهومه أنه إن ردها ما زالت حافلة بلبنها، أنه ما يحتاج إلى صاع من تمر، وإنما هذا الصاع يعيده مقابل اللبن الذي حلبه منها. عارض أقوام مثل هذا الحديث بأن الخراج بالضمان، قالوا هذا الخراج الذي استخرجه من ضرع هذه الشاة أو البقرة أو الناقة مقابل ضمانها، فإنها لو تلفت والحال هذا صار ضامنا أو أصابها شيء أو ضاعت. والصحيح على أن حديث الخراج بالضمان عام وهذا خاص، من باب العام والخاص، وأن حديث الخراج بالضمان لا يضعف بهذا ولا هذا يقال عنهم هذا لا يعمل به على حساب ذاك، هذا عام هذا خاص ذاك عام. إضافة إيه نعم، ويكون إضافة أيضا إلى أن الصاع من التمر ليس من الرديء ولا من ما تيسر من التمر ولا من أجود ما يكون، لأن التمر يختلف. ثم لو أنه حلب كوبا من الحليب مقدار كأس يسير، هل يلزمه أقل من الصاع أم لا بد من صاع؟ ظاهر الحديث أن لا بد من صاع من تمر، ده صاع من تمر حتى ولو كان لبن قليلا، ولو حلب منها مقدار كوب، أو حلب منها مثلا ملء الزنبيل، البقر بعضها تحلب والإبل كذلك، ما يعادل صاعا أو صاعين، ما يرد إلا هذا التمر المعلوم المذكور في الحديث، يعده صاعا من تمر. فهذا أشياء تنضبط بها الأمور، لأن اللبن يكثر ويقل، وما دام يكثر ويقل ولا ضابط له كان محدودا بهذا الشيء الذي يكف الشجارة بين الناس.
قال ولمسلم شرب الخيار 3 أيام، وفي رواية له علقها البخاري ورد معها صاع من طعام لا سمراء، قال البخاري والتمر أكثر. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
رواية التمر أكثر وأصح، يعني هذا معنى قول البخاري والتمر أكثر، يعني معنى رواية التمر أصح.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصد بضم المثنات الفقهي أو فتح الصاد المهملة من صر
صر
يصر على الأصح الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين الرأيين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها، وصاعا عطف على ضمير المفعول في ردها على تقدير، ويعطي من تمر متفق عليه ولمسلم أي عن أبي هريرة فهو بالخيار 3 أيام، وفي رواية له علقها البخاري ورد معها صاع من طعام لا سمراء، قال البخاري والتمر أكثر. قال أصل التصرية حبس الماء، يقال صريت الماء إذا حبسته،
هذا إذا كان هناك شح، فإذا تجاوز صاحب الشاه باعتبار يقول أنا لا أريد لك صاعا ولا أقل من ذلك ولا أكثر، خذ صاعك أجزاء، وإن قبل السمراء أيضا أجزاء، وإن قبل نصف صاع أو ربع صاع أو أقل من ذلك أجزاء، وإنما هذا عند الحكم الشرعي والمشاحة أنه لا بد له من الصاع قل اللبن الذي حلبه منها أو كثر. مقابل اللبن لا، إذا خصم مقابل الصاع مثلا يقول كم هو الصاع، قال الصاع بكذا الآن التمر، وما عنده تمر وأعطاه مقابل التمر دراهم اشتري له ما شاء، لا لا بس.
قال وقال الشافعي هو ربط أخلاف الناقة أو الشاة وترتحل بها حتى يجتمع لبنها فيكثر فيظن المشتري أن ذلك عادتها، ولم يذكر في الحديث البقر والحكم واحد،
البقر والغنم والإبل كل هذا شأن واحد قل لبن أو كثر، بقي أنه له أنواع، التصرية لها أنواع، من أنواع ذلك يعني مجموع ذلك منع فصيلها من ارتضاعها، ولهم في ذلك أساليب نعم أساليب من الغش، الجامع في هذا النهي هو عدم التغرير، هو نوع من التغرير ونوع من الغش ونوع مما يؤدي إلى غبن المشتري، يشتري يريد اللبن فيجد بقرة أو ناقة أو ما أراد شرائها من الأغنام حافلة يرغب في شرائها، هو يبحث عن ذلك الصنف فيأتي وليس فيها عشر ما قد وجده في ضرعها حال الشراء، فهذا غرر به، لمن أجل هذا الغرر ترد له إذا وجدها محفلة وليست على عادتها لمدة 3 أيام متى أراد أن يردها يردها، ولو لم يشترط، ولو لم يشترط الخيار، لأنه وجد فيها غررا عليه فله أن يردها، فإذا حلبها عاد من ذلك المقدار. مثل
راس
مثل ايش؟
راس
ماشي. لا ما نعرف الفرس الحمير ولا ما نعرف شيء. لا ما
نعرف.
لبن الحمار ما يشرب
ولدها،
يشرب لي ولا وحتى ما يشرب،
ما يرد شيء.
ولا مشتريها من أجل الحليب. الحمير ما تشترى من أجل الحليب، تشترى من أجل الركوب. ها؟ حتى هي ما تشترى من أجل الحليب، ما فيها، ما ترد معها شيء.
قال رحمه الله تعالى: والحديث منها عن التصرية للحيوان إذا أريد بيعه، لأنه قد ورد تقييده في رواية المسائد له: لا تسر الإبل والغنم للبيع. وفي رواية لا: إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فليحلبها. وهذا هو الراجح عند الجمهور، ويدل عليه التعليل بالتبليس والغرر كذا قيل، إلا أني لم أرى التعليل بهما منصوصا.
وحتى ولو لم يكن منصوصا هذا غاية مؤداه، أن هذا من أجل التغيير والتدليس ومش.
قال: وأما التصرية لا للبيع بل ليجتمع الحليب لنفع المالك، فهو وإن كان به إيذاء الحيوان إلا أنه ليس إضرارا ويجوز. وظاهر الحديث
والذي فيه إضرار هو تكثير اللبن فيها، ربما يتورم ويبس ويخرب الضرر. لكن أما إذا كان وقتا قصيرا فلا، ما يضر، ما يأثر عليها.
قال: وظاهر الحديث أنه لا يثبت الخيار إلا بعد الحلب، ولو ظهرت التصرية بغير حلب فالخيار ثابت، وثبوت الخيار قاضي بصحة بيع المصراح. وفي الحديث دليل على أن الرد بالتصرية فوري، لأن الفاء بقوله فهو بخير النظرين يدل على التعقيب من غير تراخ. وإليه ذهب بعض من الشافعية، وذهب الأكثر إلى أنه على التراخي لقوله صلى الله عليه وسلم: فله الخيار ثلاثا. وأجيب من طريق القائل بالفور أن ذلك محمول على ما إذا لم يعلم أنها مصرات إلا بالثالث.
الذي يظهر أنه له هذه المدة، وأنه ما اشترط الفور، بل له التراخي إلى مدة 3 أيام، وليس له التراخي بعد ذلك، ما أمكن إلا إذا غاب صاحب المكان ولم يجده، فنعم له وأين صاحب هذه المواشي. أما إن كان موجودا فليس له إلا هذا التحديد، فلا يقال بالفور على الإطلاق أنه ما يعاد إلا إذا كان فورا، ولا يقال بالتراخي على الإطلاق فهو 3 أيام مع إمكانه أن يعيدها.
لأن الغالب أنها لا تعلم في أقل من ذلك لجواز النقصان باختلاف العلف ونحوه. ولأن في رواية أحمد والطحاوي فهو بأحد النظرين في الخيار إلى أن يحوزها وأما ابتداء الثلاث ففيه خلاف، قيل من بعد تبيين التصرية، وقيل من عند العقل، وقيل من التصرف. ودل الحديث أنه يرد عوض اللبن صاع من تمر. وأما الرواية التي علقها البخاري بذكر صاع من طعام فقد رجح البخاري رواية التمر لكونه أكثر. وإذا ثبت أنه يرد المشتري صاعا من تمر ففي المسألة 3 أقوال.
إضافة إلى هذا يا إخوان، أمر آخر يفعل الجلابون في بعض الأماكن شيئا عجيبا في المواشي، إذا أراد أن يبيعها يعبيها ماء، صب ففمها ماء حتى يمتلئ بطنها وتصير كأنها شبعانة سمينة، ثم يذهب إلى السوق وهي على ذلك الحال. هذا إذا وصلت إلى البيت ونحفت باعتبار أنها ذهب عنها ذلك الماء، أيضا غير هذا له أن يعيدها. غشة ها؟ لا، حتى يصب صبه فمها صبا، يعبيها بالإبريق.
قال الأول في الجمهور من الصحابة والتابعين بإثبات الرد المصرى وصاع من تمر سواء كان اللبن كثيرا أو قليلا والتمر قوتا لأهل المدينة أو لأهل المدينة أو لا. قال والثاني للهادوية فقالوا ترد المصرى ولكنهم قالوا يرد اللبن بعينه إن كان باقيا أو مثله إن كان تالفا وقيمته يوم الرد حيث لم يوجد المثل. فقالوا وذلك أنه تقرر أن ضمان المتلف إن كان مثليا المثل
كأنه المتلف
أن ضمان المتلف إن كان مثليا فبالمثل وإن كان قيميا فبالقيمة واللبن إن كان مثليا ضمن مثله وإن كان قيميا قوم بأحد النقدين وضمن بذلك فكيف يضمن بالتمر أو الطعام. قالوا أيضا فإنه كان الواجب أن يختلف الضمان بقدر اللبن ولا يقدر بصاع قل أو كثر. وأجيب بأن هذا القياس تضمن العموم في جميع المتلفات وهذا خاص ورد به النص والخاص مقدم على العام.
يعني إذا كما يقال إذا جاء نهر الله بطل نهر معك ما زال قد ورد الدليل بذلك فأهل الحديث لم يتزحزحوا عن ما دل عليه حديث التصريح واعتبروا هذه الأقوال لا يلتفت إلى كثير منها التي عارضت مثل هذا النص.
قال أما تقدير الصاع إنه قدره الشارع يدفع تشاجر لعدم الوقوف على حقيقة قدر اللبن لجواز اختلاطه بحادث بعد البيع فقطع الشارع النزاع وقدره بحد لا يتعدى دفعان الخصومة وقدره بأقرب شيء فإنهما كان قوتا في ذلك الزمان. ولهذا الحكم نظائر في الشريعة هو ضمان الجنايات كالموضحة فإن أرشها مقدر مع الاختلاف في الكبر والصغر والغرة في الجنين مع اختلافه والحكمة في ذلك كله دفع التشاجر. قال والثالث للحنفية فخالفوا في أصل المسألة فقالوا لا يرد المبيع بعيب التصرية فلا يجب رد الصاع من التمر واعتذروا عن الحديث بأعذار كثيرة بالقذف في الصحابي الراوي للحديث بأنه حديث
هذا أيضا من الخطأ. هذا من الحديث كما ترون ما متفق عليه ثم صحابيه أبو هريرة كيف يقدح في أبي هريرة وهو صحابي جليل. نعم والله المستعان.
قالوا بأنه حديث مضطرب
ولم يقل بذلك ما من يعتبر قوله فهذا كلها من التقولات على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا برهان أقوال شاذة هذه الأقوال مخالفة للحديث شاذة.
وبأنه منسوخ
منسوخ يقول بمثل حديث يعني بأدلة أخرى وما هذا ما هو صحيح القول بعيد.
وبأنه معارض بقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وكلها أعذار مردودة. فقال الحديث خالف قياس الأصول من جهات الأولى من حيث إن اللبن التالف إن كان موجودا عند العقد فهو نقص جزء من المبيع فيمتنع الرد وإن كان حادثا عند المشتري فهو غير مضمون. وأجيب أولا بأن الحديث أصل مستقل برأسه لا يقال إنه خالف قياس الأصول. وثانيا بأن النقص إنما يمنع الرد إذا لم يكن لاستعلام العيب وهو هنا لاستعلام العيب فلا يمنع. والثانية من حيث إنه جعل الخيار فيه ثلاثا مع أن خيار العيب خيار المجلس وخيار الرؤية لا يقدر شيء منها بالثلاث. وأجيب بأن المصفى انفرد في المدة المذكورة لأنه لا يتبين حكم التصرية في الأغلب إلا بها بخلاف غيرها. والثالث من حيث إنه يلزم ضمان الأعيان مع بقائها حيث كان اللبن موجودا. وأجيب بأنه غير موجود متميز لأنه مختلط باللبن الحادث فقد تعذر رده بعينه بسبب الاختلاط فيكون مثل غمان العبد المغصوب الآبر. فالرابعة من حيث إنه يلزم إثبات الرد بغير عيب، لأنه لو كان نقصان اللبن عيبا لثبت به الرد من دون تصرية ولا اشتراط، لأنه لم يشترط الرد. وأجيب بأنه في حكم خيار الشرط من حيث المعنى، فإن المشتري لما رأى ضرعها مملوءا وكأن البائع شرط له أن ذلك عادة لها، فثبت لهذا نظائر مثل ما تقدم في تلقي الجلوبة. وإذا تقرر عندك ضعف القولين الآخرين علمت أن الحق هو الأول، وعرفت أن الحديث أصل في النهي عن الغش وفي ثبوت الخيار لمن دلس عليه، وفي أن التدليس لا يفسد أصل العقد
يعني معناه أنه يجوز إبقاء المسرة، العقد باطل، فإن شاء ردها ومعها صام وإن شاء أبقاها، فلا يفسد. هذا التدليس الذي حصل ما فسد به العقد، إن شاء أمضاه المشتري.
قال وفي تحريم التصرية للبيع وثبوت الخيار بها. وقد أخرج أحمد بن ماجه من حديث ابن مسعود مرفوعا بيع المحفلات خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم.
يعني الخلابة خديعة، إذا بايعت فكن لا خلابة أي لا خديعة، فبيع المحفلة خديعة، يكون البائع خدع المشتري. المصغة التي تكون ضرعها حافلا باللبن.
قال وفي إسناده ضعف، ورواه ابن أبي شيبة مرفوعا بسند صحيح. والمحفلات جمع محفلة بالحاء المهملة والفاء التي تجمع لبنها في ضرعها، والخلابة بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام بعدها موحدة الخداع. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا، رواه البخاري وزاد الإسماعيلي من تمر. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة،
يعني في هذه الرواية زاد زيادة الإسماعيلي في هذا الرواية، أما في الرواية التي مرت عن أبي هريرة فالزيادة في الصحيح، لكن عن ابن مسعود زيادة خارج الصحيح، يعني في البخاري بدون زيادة من تمر عن ابن مسعود. ها
قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا، رواه البخاري وزاد الإسماعيلي من تمر. لم يرفعه المصنف بل وقفه على ابن مسعود لأن البخاري لم يرفعه، وقد تقدم الكلام على معناه مستوفى.
إلى هنا وثبت الراجح.